الحمد لله الذي خلق فقدر، والذي شرع فيسر، والذي يعلم ما جهر به المخلوق وما أسر. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا تحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المليك المقتدر، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرر. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا عذاب الله، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، إن الناس يتفاضلون عند ربهم جل وعلا بالإحسان إلى النفس والإحسان إلى الخلق، وإن المسلم لا ينال من الخير بمقدار نفعه لنفسه ونفعه لعباد الله. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. ونفع المسلمين يعم كل شيء، بالعلم والتعليم، وبالنصح والتوجيه والإرشاد، وبالجاه، وببذل الخير وكف الأذى، وبالمال والمعروف. أيها المسلمون، الزكاة نفع مالي مادي فرضه الله على أغنياء المسلمين لفقرائه، فالزكاة مواساة المال وتكافل اجتماعي بين المسلمين، وصيانة لوجه المسلم من ذل السؤال، وسد لحاجة الفقير، وتراحم وتعاطف بين أهل الملة الإسلامية، وتضامن بين المؤمنين. والزكاة بعض الواجب في المال، فقد أعطى الله الكثير ورضي بإنفاق اليسير وأثاب على ذلك بالأجر الكبير. وقرن الله بين الصلاة والزكاة في غير ما آية من كتاب الله، لأن الصلاة من الإحسان إلى النفس، ولأن الزكاة من الإحسان إلى العباد. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن بين من والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا من فضله رضي الله عنه، ومن عمق فكره في دين الله عز وجل. والزكاة أصل من أصول الشرائع التي أنزلها الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وما ذلك إلا لعموم نفع الزكاة الخاص والعام. والله بحكمته وقدرته وعلمه قد فضل بعض الناس على بعض في الرزق، وفضل بين الناس في المواهب وتكافؤ الفرص والأسباب، ليتبادل الناس المصالح وينتفع الناس بعضهم ببعض، وليتم التعاون بينهم، وليدور دولاب الحياة. فقد سخر الله الغني للفقير، وسخر الفقير للغني، وسخر المخلوقات بعضها لبعض إلى أجل مسمى، ورحمة الله وثوابه خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والزكاة جبر لحال الفقير، وتعويض لما فاته من أسباب الكسب وفرصه، وخلف عن بعض ما فقده من المال الذي نزلت به جائحة، ومعونة للفقير على النفقات الواجبة ليتفرغ قلبه لعبادة الله تعالى. والزكاة من أسباب طهارة قلوب الفقراء ومودتها للأغنياء، وخلوها من الغل والحقد والحسد والغش والبغضاء لذوي المال، لما ينال الفقراء من الانتفاع بهذا القدر وغيره من أموال الأغنياء. والزكاة من أسباب الدعاء الصالح للأغنياء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقالت عائشة رضي الله عنها: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. والزكاة مأخوذة من النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. والمال المخرج يسمى زكاة لأنه يزيد في المخرج منه وينميه ويقيه الآفات. وتسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صدق إيمان صاحبها. والزكاة شكر لله تعالى على نعمة المال، وإظهار لفضل الله على الأغنياء. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وعلى ذوي الأموال أن يعلموا أنهم بإنفاقهم محسنون إلى أنفسهم في الحقيقة، وعليهم أن يذكروا نعمة الله عليهم أن يسر لهم من يأخذ الصدقة، فلو تحامى الناس الصدقة لكان ذلك حرمانا لصاحب المال من خير عظيم وثواب كريم في العاجل والآجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا قبل أن يأتي يوم يدور أحدكم بصدقته فلا يقبلها أحد. وفي الحديث الآخر: يأتي على الناس زمان يدور أحدهم بالذهب الأحمر لا يجد من يأخذه. والزكاة طهرة للمال ووقاية له من الآفات. قال صلى الله عليه وسلم: ما غرق مال في البحر ولا هلك في البر إلا بحبس الزكاة. والزكاة تطهر القلب من البخل والشح الذي إذا استولى على القلب هلك صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وتطهر القلب من الغل والحسد. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتحفظ القلب من شر المال وفتنته. روى الترمذي من حديث كعب ابن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. والزكاة تشرح الصدر وتيسر الأمر وتزيل من القلب الحرج والضيق. والزكاة سبب للنماء والبركة والزيادة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والزكاة تمد ظل الأخوة الصادقة على المجتمع المسلم، وترسي قواعد المودة والرحمة والتكافل والترابط بين المسلمين، وتقي المجتمع الإسلامي من ويلات المذاهب الهدامة والمبادئ المدمرة التي تنبت من الأفكار المفتونة بالمال والشهوات، والتي تنبع من الأهواء الغارقة في الشهوات، وتأتي من الحرص المتكالب على الحياة الفانية، وتقصي الأخلاق والدين الحق عن الحياة ومطالبها، كالشيوعية الملحدة والرأسمالية المادية الهابطة. والإسلام أعطى صاحب المال حقوقا وفرض عليه حقوقا معلومة، فازدهرت الحياة ونال كل ذي حق حقه، وتنافس المسلمون عبر تاريخ الإسلام الطويل في الإنفاق في وجوه الخير وفي الصلاح والإصلاح وفي العمران والتعمير في طاعة الله عز وجل ورفع الحياة إلى الأفق الإسلامي. فمنهم من أنفق في بعض الأوقات ماله كله كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من أنفق نصف ماله كعمر رضي الله عنه والحسن بن علي رضي الله عنه، ومنهم من أنفق أكثر ماله كعثمان رضي الله عنه، ومنهم من أنفق ثلث ماله، ومنهم من أعتق الرقاب وأوقف الأوقاف الخيرة، ومنهم من حمل في سبيل الله، ومنهم من تفقد اليتامى والمحتاجين، إلى غير ذلك مما يطول وصفه ويلذ في الأسماع سماعه، حتى عم الغنى المجتمع الإسلامي ببركة العمل بالإسلام، حتى إنه في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لم يجدوا من يأخذ الزكاة، فكتب لعامله أن اشتري بها رقيقا وأعتقه في سبيل الله. وهذا لا يزال يتكرر كلما أخذ المال من وجهه، كلما أخذ المال من وجهه الحلال وصرفه الأغنياء في مصارفه التي بينها الإسلام. ومنع الزكاة شؤم ونار وعار ومحق للبركات وعقوبة عاجلة وآجلة وتعاسة ونكد. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. أي يمثل له ماله ثعبانا عظيما كثير السم. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وطئته يوم القيامة بأخفافها ونهشته بأفواهها. وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا وطئته بأرجلها ونطحته بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. رواه مسلم. وروى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا: وما من قوم منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وفرض الله في المال شيئا قليلا رحمة من الله بالإنسان لئلا يكره الناس الإسلام. قال الله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. وإلا فلو خرج المسلم من ماله كله فهو قليل في حق الله تعالى عليه، بل لو بذل نفسه لربه فهو مقصر فيما يجب لربه عليه. وقد فرض الله الزكاة في الإبل إذا بلغت حمسا وحال عليها الحول ففيها شاة، وفي البقر إذا بلغت 30 ففيها تبيع، وفي الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة، وما زاد على ذلك يعلم الواجب فيه بسؤال أهل العلم. وفرض الله الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب التي يقتاتها الناس والثمار المدخرة إذا بلغت 300 صاع، ومقدار الصاع 4 حفنات، كل حفنة ملء يدي الرجل المعتدل تقريبا أو تزيد على ذلك. فإذا بلغت هذا المقدار فأكثر ففيها العشر إذا كانت تسقى بغير مؤونة كالمطر، وإذا كانت تسقى بمؤونة المواطير ففيها نصف العشر، وما دون هذا المقدار فليس فيه زكاة، وإنما فيه مقدار غير معين للفقراء. وأما الخضار والفواكه فليس فيه زكاة، وإنما فيه مقدار غير معين يخرجه للفقراء لقوله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وفرض الله تعالى الزكاة في عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء سواء كان عقارا أو منقولا، فإذا بلغت قيمته النصاب قوم كل سنة، وأخرج صاحبه ربع العشر من قيمته، لما روى أبو داود: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وإذا كان التاجر عليه دين فإنه يخرج دينه قبل حلول الزكاة وقبل إخراجها، ثم يخرج الزكاة إذا بقي عنده نصاب فأكثر، فيخرج الزكاة بعد إخراج دينه. وإذا لم يخرج دينه فإن الدين لا يسقط الزكاة في أصح أقوال أهل العلم، ولو كان الدين كثيرا، وربح التجارة حوله حول أصله. وأما العمائر فليس فيها زكاة إلا أن تكون البيوت والعمائر ليس فيها زكاة إلا أن تكون معدة للبيع والشراء والتجارة، وإنما الزكاة فيما يستثمر منها وفي أجارها إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا. وفرض الله الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وهو 85 جراما، وهو بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أسباع. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، ومقداره 94.500 جرام، وبريال الفضة السعودي 56، فهذا المقدار من الذهب والفضة أو ما يعادلها من العملة الورقية التي تقوم مقام النقدين هو النصاب، وما زاد على ذلك فتخرج الزكاة منه بحسابه. ففرض على المسلم أن يخرج من ذلك ربع العشر، وإذا أخرج من كل 100 2.5، ومن كل 1025 من العملة الورقية، فقد برئت ذمته من واجب الزكاة. والدين إذا كان على غني، متى طلبه بذله الغني وجب فيه الزكاة، لأنه كالكنز. وإذا كان على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه في أصح أقوال أهل العلم، وإذا قبضه فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة. والذي عنده دخل متقدم ومتأخر فالأيسر له أنه يجعل وقت أول نصاب، أن يجعل وقت أول نصاب حولا للمتقدم والمتأخر، ويزكي المال المتقدم والمتأخر في ذلك الوقت، فيزكي جميع ما تحت يده. والحلي من الذهب والفضة الذي لا يلبس يزكى بلا خلاف. وأما الملبوس فالأصح من قولي العلماء أنه يزكى إذا بلغ 85 جراما ذهبا، و94.500 جراما فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا مثل له شجاعا أقرع. ولما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يدي ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله به سوارا من نار؟ ومن خفي عليه من أحكام الزكاة فليسأل أهل العلم، لأن الله تبارك وتعالى أوجب على المسلم أن يسأل عن دينه وأن يعلم دينه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومصارف الزكاة تولى الله بيانها بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. واتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فرضها الله في كتابه وفرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجباها من المسلمين ووضعها في مصارفها وأبوابها التي بينها الله عز وجل وقرنها الله بالصلاة التي هي أعظم ركن بعد الشهادتين. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الله تبارك وتعالى جعل حقوقا كثيرة غير الزكاة، والزكاة من أقل الواجب الذي يجب على المسلم أن يؤديه تقربا إلى الله عز وجل، فقد جعلها الله حقا للفقراء والمساكين، وبين الله عز وجل أبوابها ومصارفها، ولم يكل ذلك إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب. فاتقوا الله أيها المسلمون وتقربوا إليه بكل طاعة أمركم بها، واطلبوا رضاه بالبعد عن كل معصية نهاكم عنها. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين يا رب العالمين، يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا كريم. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر، اللهم اجعل شره وسوءه عليه، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم أصلح بطانته وأعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للمسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على قيام شهر رمضان وصيامه، اللهم أعنا على صيام شهر رمضان وقيامه، واجعلنا فيه وإخواننا من الفائزين يا رب العالمين، إنك أنت الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين يا غفور يا رحيم.